الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث الواردة في صفة صلاة الليل وفي عدد ركعاتها وفي فضلها، انتقل إلى ما تختم به صلاة الليل وهي صلاة الوتر. والوتر وإن كان داخلا في جملة قيام الليل إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام صلاة الليل، فهو صلاة تختم بها صلاة الليل، وقد يكون واحدة وقد يكون ثلاثا وقد يكون خمسا وقد يكون أكثر من ذلك، كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وورد فيه أحاديث عدة، ورد في الباب في مسألة الوتر وفي صفته وفي فضله وفي غير ذلك وفي وقته أحاديث عدة، منها ما هو ثابت في الصحيح ومنها ما كان فيه كلام لأهل العلم. والمصنف كما ترى استفتح هذه الأحاديث بهذا الحديث، بحديث علي في مسألة حكم الوتر، وكأنه أراد أن يبين حكم الوتر. والمشهور عن أحمد وجمهور الأئمة أنهم يقولون إنه سنة، وبعضهم يقول إنه سنة مؤكدة ولا يوجبونه، والمصنف أورده لذلك، أورد حديث علي هذا ليستدل به لاستحباب الوتر، وأنه عند كثير من أصحاب أحمد سنة مؤكدة. ولولا أن الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو قد تقدم المصنف في جمع الأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام على مذهب أحمد في كتاب شهير له يسمى التحقيق في أحاديث التعليق، والكتاب عظيم مشهور عند الحنابلة كونه جمع النصوص التي يستدل بها أحمد رحمه الله في هذه المسائل في باب الحلال والحرام. ولولا أن أبا الفرج رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به، يعني في جملة ما استدل به لمذهب أحمد لاستحباب الوتر، لقلنا إن المصنف أورده لأجل أن يستدل به لوجوب الوتر، فإن ظاهر لفظه كما ترى أمر بالوتر، يا أهل القرآن أوتروا، والأصل في الأمر الوجوب، وهو حجة عند بعض من قال بوجوبه، ولكن المصنف رحمه الله جرى على عادة من تقدمه، وهو أنهم يريدون مثل هذه الأحاديث ثم يتبعونها بالأحاديث التي تصرفها عن أصلها. فالحافظ رحمه الله أبو الفرج ابن الجوزي أتبعه بحديث عبادة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ليستدل به على أن حديث عبادة بن الصامت صارف له عن أصله من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح حينئذ الأمر هنا مصروفا عن أصله وهو الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الذي عناه المصنف وقصده من سوق هذا الحديث هنا في هذا الكتاب، أراد أن يستدل به لماذا بأحمد لاستحباب الوتر، وهو كثير واستحبابه وأنه سنة مؤكدة عليه جمهور أصحابه رحمه الله، وهو مذهب جمهور الأئمة، ولا يشكل علينا كما ترى الأمر فيه، فإن الأمر مصروف، فإن هذا الأمر مصروف عن أصله، فالأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرف عن هذا الأصل بصارف، وقد صرفه عن أصله أحاديث، منها حديث طلحة بن عبيد الله عند الشيخين في قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل هذا الحديث على أن ما زاد على الصلوات 5 ليس واجبا لقوله لا إلا أن تتطوع، فدل على أن ما زاد عليها داخل في باب التطوع، ومن جملة هذه الوتر، فحينئذ أصبح هذا الحديث مع حديث عبادة المشهور أيضا عند كثير من الفقهاء أصبح هذان الحديثان يصرفان حديث علي، يصرفان الأمر في حديث علي إلى الاستحباب، وهذا هو مراده رحمه الله، يعني ابن عبد الهادي أراد أن يستدل به لمذهب أحمد لاستحباب الوتر وعدم وجوبه. وقوله في لفظ الحديث يا أهل القرآن أوتروا، ظاهر اللفظ في قوله يا أهل القرآن أنه خاص بأهل القرآن، ورأيت الخطابي يقول إنه خاص بالحفظة والقراء، فهو أمر لمن كان حفظ القرآن وعني بتلاوته، وذهب بعضهم إلى أنه لعموم العلماء لكل عالم، لأن العالم هو الذي يعمل بالقرآن، فالخطاب هنا لأهل العلم، وذهب بعض الشراح إلى أنه عام لكل مسلم، إلى أنه عام لكل مسلم، وإنما خص أهل القرآن لعلو قدرهم في الناس ولشرفهم بين الناس، وهذا هو الأولى، أنه عام لعموم الأمة. ثم قال أوتروا كما تقدم، هذا أمر، أي صلوا صلاة الوتر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن هنا كما تقدم صرف عن أصله. قال فإن الله وتر يحب الوتر، هذا هو علة الأمر، أي إن الله جل وعلا وتر في ذاته، يعني فرد في ذاته، واحد في ذاته، في أفعاله، في أسمائه وصفاته، في عبادته جل وعلا، لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ثم قال يحب الوتر، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، فيه إثبات المحبة على الوجه اللائق به، فلا تؤول ولا تكيف ولا تمثل، ولهذا نظائر في الكتاب والسنة، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كل هذه تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته. إن الله وتر يحب الوتر، أي يحب صلاة الوتر. فهذا الحديث كما ترى أورده المصنف ليستدل به لهذه المسألة. وكذلك في الباب أحاديث عدة التي تدل على عدم الوجوب، منها حديث ابن عمر في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، فإنه صلاها كما في الصحيحين في سفر على ظهر الدابة، فدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان واجبا لما صلاها على ظهر الدابة. وهكذا ورد عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع، ثم ذكر منها الوتر، فدل على عدم وجوبه. كل هذه نصوص يستدل بها من قال بعدم وجوب الوتر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن الوتر ليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد، وحجاج غير محتج به، ولم يسمعه من عمرو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم. ألا وهي
هي نعم إن الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم.
نعم بالسكون. نعم.
ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
نعم، هذان الحديثان تابعان لما تقدم، والحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو حجة من قال بوجوب الوتر، إن الله زادكم صلاة هي الوتر، وفي لفظ قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر، وفي لفظ عند الدار قطني أنه قال أن عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن جده أنه قال: مكثنا زمانا لا نصلي سوى المكتوبات سوى الفرائض، فأمرنا صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هذه، فأمرنا بالوتر، فدل هذا على وجوبه، فدل على وجوبه. ولو كان هذا الحديث صحيحا لأصبح حجة. نعم لأصبح حجة، لكن كما ترى يرويه الحجاج ابن أرطاح عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، وهذه سلسلة مشهورة تساق بها أحاديث عدة، منها ما هو صحيح محفوظ، ومنها ما هو ضعيف، ومنها هذا الحديث. فالحجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب هذا الحديث، بل هو حديث العرزمي المشهور المتروك، حديث محمد بن عبيد الله العرزمي المتروك هو الذي يروي هذا الحديث، فالحديث حديثه. وقد نص الإمام أبو حاتم رحمه الله في كتابه المراسيل نص أن الحجاج بن أرطاه لم يسمع من عمرو سوى أربعة أحاديث، والباقي كله أخذه من هذا الراوي، دلسه عنه يعني. والحجاج مشهور بالتدليس، وهو هنا كما ترى فيما حكاه المصنف لم يسمعه من عمرو بن شعيب، فلا يبعد حينئذ أن يكون دلسه عن هذا الراوي، ولا سيما أنه مشهور بالتدليس، بل نص ابن معين على أنه يدلس أحاديث العرزمي ثم يروي هذه الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا في جملتها، فحينئذ لا يصح، ولهذا ساقه المصنف وكأنه أراد بيان علته، كأنه أراد أن يحكي علته، ثم أتبعه بحديث أبي سعيد الآخر الذي هو بمثل لفظه، إلا أنه جعل هذا الفضل في حق ركعتي الصبح، جعل هذا الفضل في حق ركعتي الصبح، فكأنه يقول بأن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما هو محفوظ لصلاة الصبح التي تكون قبل الفريضة لراتبة الصبح. وعلى كل فهما كلاهما غير محفوظ، كلا الحديثين ليس محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح رواه مسلم. وعن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى 2 ركعتي الفجر رواه البخاري. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن غريب.
نعم هذه الأحاديث 3 ساقها المصنف في مسألة واحدة. الأول حديث ابن عمر عند الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والثاني حديث عائشة عند مسلم في صفة صلاته في الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى 8 ركعات ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ ثم صلى 2 ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلى 2 ركعتي الفجر الراتبة ولم يوتر بعد ذلك، يعني عقب 2 ركعتين صلاهما وهو جالس. والثالث حديث طلق بن علي الذي فيه النهي عن أن يفعل وترين في ليلة، فكلاهما في مسألة، فجميع الأحاديث في مسألة واحدة وهي مسألة نقض الوتر، مسألة نقض الوتر، وهذه في حق من أوتر ثم نام، في حق من أوتر يعني نام على وتر ثم استيقظ في آخر الليل ورغب في الصلاة، رغب في الصلاة، أو أنه صلى في نصف الليل ثم نام، صلى ما تيسر له ثم نام ثم بعد أن أوتر ثم أراد بعد ذلك أن يصلي صلاة أخرى، فهل هنا ينقض وتره أم لا؟ فالذي عليه الأئمة 4 أنه لا ينقض وتره لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال هنا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينقض الوتر مستدلين أيضا بهذا الحديث بظاهر الأمر، قالوا هنا أمر، قال يجعلوا يعني أخروا الوتر، وهذا يقتضي أنكم لو أوترتم تنقضوا هذا الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني هذا الوتر يكون هو آخر الصلاة، فإذا أوترت ثم استيقظت بعد ذلك وأردت الصلاة صلاة الليل فإنه حينئذ يشرع لك أن تصلي واحدة، أولا تستفتح صلاتك بواحدة تكون هذه نقضا لما أوترت به الصلاة السابقة، ثم بعد ذلك تصلي ما بدا لك ثم توتر مرة أخرى عملا بظاهر هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والذي عليه الأئمة هو الصواب، الذي عليه الجمهور هو الصواب أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض ما تقدم من وتره لفعله صلى الله عليه وسلم. أما حديث طلق فهو ضعيف، حديث طلق الذي قال عنه الترمذي حديث غريب ففيه ضعف، والعمل هو والذي عليه المعول هو حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى كما ترى 8 ركعات ثم نام بعد أن أوتر ثم استيقظ فصلى 2 ركعتين، ولم ينقل عنه أنه أوتر بعدهما عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم إذا أوتر في أول ليله أو في وسط ليله ثم بعد ذلك بدا له قيام فله أن يفعل هذا ولا يوتر مرة أخرى، يبني على ما مضى والحمد لله. نعم إن شئتم نقتصر على هذا ونقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الأحاديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث الواردة في صفة صلاة الليل وفي عدد ركعاتها وفي فضلها انتقل إلى ما تختم به صلاة الليل وهي صلاة الوتر. والوتر وإن كان داخلا في جملة قيام الليل إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام صلاة الليل، فهو صلاة تختم بها صلاة الليل، وقد يكون واحدة وقد يكون ثلاثا وقد يكون خمسا وقد يكون أكثر من ذلك كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وورد فيه أحاديث عدة، ورد في الباب في مسألة الوتر وفي صفته وفي فضله وفي غير ذلك وفي وقته أحاديث عدة، منها ما هو ثابت في الصحيح ومنها ما كان فيه كلام لأهل العلم. والمصنف كما ترى استفتح هذه الأحاديث بهذا الحديث بحديث علي في مسألة حكم الوتر، وكأنه أراد أن يبين حكم الوتر. والمشهور عن أحمد وجمهور الأئمة أنهم يقولون إنه سنة، وبعضهم يقول إنه سنة مؤكدة ولا يوجبونه، والمصنف أورده لذلك، أورد حديث علي هذا ليستدل به لاستحباب الوتر، وأنه عند كثير من أصحاب أحمد سنة مؤكدة. ولولا أن الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو قد تقدم المصنف في جمع الأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام على مذهب أحمد في كتاب شهير له يسمى التحقيق في أحاديث التعليق، والكتاب عظيم مشهور عند الحنابلة كونه جمع النصوص التي يستدل بها أحمد رحمه الله في هذه المسائل في باب الحلال والحرام. ولولا أن أبا الفرج رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به، يعني في جملة ما استدل به لمذهب أحمد لاستحباب الوتر، لقلنا إن المصنف أورده لأجل أن يستدل به لوجوب الوتر، فإن ظاهر لفظه كما ترى أمر بالوتر، يا أهل القرآن أوتروا، والأصل في الأمر الوجوب، وهو حجة عند بعض من قال بوجوبه، ولكن المصنف رحمه الله جرى على عادة من تقدمه، وهو أنهم يريدون مثل هذه الأحاديث ثم يتبعونها بالأحاديث التي تصرفها عن أصلها. فالحافظ رحمه الله أبو الفرج ابن الجوزي أتبعه بحديث عبادة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ليستدل به على أن حديث عبادة بن الصامت صارف له عن أصله من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح حينئذ الأمر هنا مصروفا عن أصله وهو الوجوب إلى الاستحباب. وهذا هو الذي عناه المصنف وقصده من سوق هذا الحديث هنا في هذا الكتاب، أراد أن يستدل به لمذهب أحمد، لاستحباب الوتر، وهو كثير، واستحبابه وأنه سنة مؤكدة عليه جمهور أصحابه رحمه الله، وهو مذهب جمهور الأئمة، ولا يشكل علينا كما ترى الأمر فيه، فإن الأمر مصروف، فإن هذا الأمر مصروف عن أصله، فالأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرف عن هذا الأصل بصارف، وقد صرفه عن أصله أحاديث، منها حديث طلحة بن عبيد الله عند الشيخين في قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا الحديث على أن ما زاد على الصلوات الخمس ليس واجبا، لقوله: لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن ما زاد عليها داخل في باب التطوع، ومن جملة هذه الوتر، فحينئذ أصبح هذا الحديث مع حديث عبادة المشهور أيضا عند كثير من الفقهاء، أصبح هذان الحديثان يصرفان حديث علي، يصرفان الأمر في حديث علي إلى الاستحباب، وهذا هو مراده رحمه الله، يعني ابن عبد الهادي أراد أن يستدل به لمذهب أحمد لاستحباب الوتر وعدم وجوبه. وقوله في لفظ الحديث: يا أهل القرآن أوتروا، ظاهر اللفظ في قوله يا أهل القرآن أنه خاص بأهل القرآن، ورأيت الخطابي يقول إنه خاص بالحفظة والقراء، فهو أمر لمن كان حفظ القرآن وعني بتلاوته، وذهب بعضهم إلى أنه لعموم العلماء، لكل عالم، لأن العالم هو الذي يعمل بالقرآن، فالخطاب هنا لأهل العلم، وذهب بعض الشراح إلى أنه عام لكل مسلم، إلى أنه عام لكل مسلم، وإنما خص أهل القرآن لعلو قدرهم في الناس ولشرفهم بين الناس، وهذا هو الأولى، أنه عام لعموم الأمة. ثم قال: أوتروا، كما تقدم هذا أمر، أي صلوا صلاة الوتر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن هنا كما تقدم صرف عن أصله. قال: فإن الله وتر يحب الوتر، هذا هو علة الأمر، أي إن الله جل وعلا وتر في ذاته، يعني فرد في ذاته، واحد في ذاته، في أفعاله، في أسمائه وصفاته، في عبادته جل وعلا، لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ثم قال: يحب الوتر، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، فيه إثبات المحبة على الوجه اللائق به، فلا تؤول ولا تكيف ولا تمثل، ولهذا نظائر في الكتاب والسنة، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كل هذه تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته. إن الله وتر يحب الوتر، أي يحب صلاة الوتر. فهذا الحديث كما ترى أورده المصنف ليستدل به لهذه المسألة. وكذلك في الباب أحاديث عدة التي تدل على عدم الوجوب، منها حديث ابن عمر في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، فإنه صلاها كما في الصحيحين في سفر على ظهر الدابة، فدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان واجبا لما صلاها على ظهر الدابة. وهكذا ورد عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع، ثم ذكر منها الوتر، فدل على عدم وجوبه. كل هذه نصوص يستدل بها من قال بعدم وجوب الوتر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن الوتر ليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحجاج بن أرقاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد، وحجاج غير محتج به، ولم يسمعه من عمرو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم. ألا وهي
نعم. إن الله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم.
نعم، بالسكون. نعم.
ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
نعم، هذان الحديثان تابعان لما تقدم، والحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو حجة من قال بوجوب الوتر، إن الله زادكم صلاة هي الوتر، وفي لفظ قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر، وفي لفظ عند الدارقطني أنه قال أن عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن جده أنه قال: مكثنا زمانا لا نصلي سوى المكتوبات سوى الفرائض، فأمرنا صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هذه، فأمرنا بالوتر، فدل هذا على وجوبه، فدل على وجوبه. ولو كان هذا الحديث صحيحا لأصبح حجة. نعم، لأصبح حجة، لكن كما ترى يرويه الحجاج ابن أرطاح عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، وهذه سلسلة مشهورة تساق بها أحاديث عدة، منها ما هو صحيح محفوظ، ومنها ما هو ضعيف، ومنها هذا الحديث. فالحجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب هذا الحديث، بل هو حديث العرزمي المشهور المتروك، حديث محمد بن عبيد الله العرزمي المتروك هو الذي يروي هذا الحديث، فالحديث حديثه. وقد نص الإمام أبو حاتم رحمه الله في كتابه المراسيل نص أن الحجاج بن أرطاه لم يسمع من عمرو سوى أربعة أحاديث، والباقي كله أخذه من هذا الراوي، دلسه عنه يعني. والحجاج مشهور بالتدليس، وهو هنا كما ترى فيما حكاه المصنف لم يسمعه من عمرو بن شعيب، فلا يبعد حينئذ أن يكون دلسه عن هذا الراوي، ولا سيما أنه مشهور بالتدليس، بل نص ابن معين على أنه يدلس أحاديث العرزمي ثم يرويه، ثم يروي هذه الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا في جملتها، فحينئذ لا يصح، ولهذا ساقه المصنف وكأنه أراد بيان علته، كأنه أراد أن يحكي علته، ثم أتبعه بحديث أبي سعيد الآخر الذي هو بمثل لفظه، إلا أنه جعل هذا الفضل في حق ركعتي الصبح، جعل هذا الفضل في حق ركعتي الصبح، فكأنه يقول بأن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما هو محفوظ لصلاة الصبح التي تكون قبل الفريضة لراتبة الصبح. وعلى كل فهما كلاهما غير محفوظ، كلا الحديثين ليس محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم. وعن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى 2 ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المصنف في مسألة واحدة. الأول حديث ابن عمر عند الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والثاني حديث عائشة عند مسلم في صفة صلاته في الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى 8 ركعات ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ ثم صلى 2 ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلى 2 ركعتي الفجر الراتبة ولم يوتر بعد ذلك، يعني عقب 2 ركعتين صلاهما وهو جالس. والثالث حديث طلق بن علي الذي فيه النهي عن أن يفعل وترين في ليلة. فكلاهما في مسألة، فجميع الأحاديث في مسألة واحدة، وهي مسألة نقض الوتر، مسألة نقض الوتر. وهذه في حق من أوتر ثم نام، في حق من أوتر يعني نام على وتر ثم استيقظ في آخر الليل ورغب في الصلاة، رغب في الصلاة، أو أنه صلى في نصف الليل ثم نام، صلى ما تيسر له ثم نام، ثم بعد أن أوتر ثم أراد بعد ذلك أن يصلي صلاة أخرى، فهل هنا ينقض وتره أم لا؟ فالذي عليه الأئمة 4 أنه لا ينقض وتره لفعله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال هنا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينقض الوتر، مستدلين أيضا بهذا الحديث بظاهر الأمر. قالوا هنا أمر، قال يجعلوا يعني أخروا الوتر، وهذا يقتضي أنكم لو أوترتم تنقضوا هذا الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني هذا الوتر يكون هو آخر الصلاة، فإذا أوترت ثم استيقظت بعد ذلك وأردت الصلاة صلاة الليل فإنه حينئذ يشرع لك أن تصلي واحدة أولا، تستفتح صلاتك بواحدة، تكون هذه نقضا لما أوترت به الصلاة السابقة، ثم بعد ذلك تصلي ما بدا لك ثم توتر مرة أخرى، عملا بظاهر هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والذي عليه الأئمة هو الصواب، الذي عليه الجمهور هو الصواب، أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض ما تقدم من وتره لفعله صلى الله عليه وسلم. أما حديث طلق فهو ضعيف، حديث طلق الذي قال عنه الترمذي حديث غريب ففيه ضعف، والعمل هو والذي عليه المعول هو حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى كما ترى 8 ركعات ثم نام بعد أن أوتر ثم استيقظ فصلى 2 ركعتين، ولم ينقل عنه أنه أوتر بعدهما عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم إذا أوتر في أول ليله أو في وسط ليله ثم بعد ذلك بدا له قيام فله أن يفعل هذا ولا يوتر مرة أخرى، يبني على ما مضى، والحمد لله. نعم، إن شئتم نقتصر على هذا ونقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الأحاديث. نعم.